مضبوط عندك بالضم؟
نعم
بالضم.
بالضم
معروف انه يعبر. نعم بعد امشي.
قال اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين او معتمرين، فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسالناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يمينه والاخر عن شماله، فظننت ان صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشال لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه فوضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال صدقت، قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرة وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال صدقت، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، قال ثم انطلق، فلبثنا مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني فهابوه أن يسألوه، قال فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال ألا تشرك بالله شيئا، وفي رواية تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة في رواية المكتوبة، وتؤتي الزكاة في رواية المفروضة، وتصوم رمضان، قال صدقت، قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر، وتؤمن بالقدر كله، قال صدقت، قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك، قال صدقت، قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فسأحدثك عن أشراطها، إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها، وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيب.
رعاء البهم هو البهم عندي.
رعاء البهم.
إيه البهيمات الصغار. نعم.
وإذا رأيت رعاء البهم يتطاولون في البنيان فذاك من أشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رده علي. فالتمس فلم يجدوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. وفي رواية: إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. باب وجوب التزام شرائع الإسلام.
الله حديث هذا حديث جبريل جاء من رواية عمر من رواية أبي هريرة مع اختلاف يسير. كل من الحديثين دل على أصول الإسلام أصول الدين الظاهرة والباطنة. فأصول الدين الظاهرة هي دعائم الإسلام التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وأصول الدين الباطنة هي أصول الإيمان التي فسر بها النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. وفي ذكر كمال الدين وهو بالإحسان وهو كمال خشية الله وكمال مراقبته. عبر عنها بالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو أن تخشى الله كأنك تراه. وفي الحديث في الحديثين فيه ذكر موعد الساعة وميقاتها التي تقوم فيه وأنه مما طوى الله علمه عن الخلق. فمحمد هو أكرم الخلق على الله وأشرف الخلق وجبريل هو أفضل الملائكة وكل منهما لا يعلم متى الساعة. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساعة. فليس الرسول بأعلم من جبريل ولا علم لواحد منهما. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض إن الساعة لآتية أكاد أخفيها في الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فالله طوى علم الساعة عن الخلق كله فلا يعلم متى الساعة إلا الله. لكن أما الأمارات فكثيرة ذكر منها ما ذكر في هذا الحديث أمارات الساعة. احتمل إن ذلك إن مجيء جبريل وسؤال وذكره لهذه الأسئلة يجوز أن يكون مرتين يكون كل يعني واقعتان. عمر روى ما شهد وأبو هريرة كذلك. يجوز أن تكون الواقعة واحدة وأن أبا هريرة إنما أسلم في السنة السابعة وليس فيه التصريح بأنه كان حاضرا. شو يقول عن أبي هريرة؟ عن أبي هريرة
قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في جوابه عن الإسلام.
لا تقرأ الشرح.
ما فيش
أنا أريد المتن بس اللي قريته.
وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني.
ما في تصريح بأنه كان جالسا معه تغير، ما في. أما عمر قال بينما كنا جلوس فهو حاضر، لهذا جاء في الرواية أن الرسول سأل. يحتمل أن تكون القصة واحدة، يحتمل أن تكون قال ما ذكر المسألة ذيه فليلة بحث
ماشي.
نعم،
قول عليه الصلاة والسلام سلوني، قوله أتاكم يعلمكم دينكم، هذا حديث عمر.
ايش قال على قوله سلوني؟ نعم،
قوله عليه الصلاة والسلام سلوني فهابوه أن يسألوه، كان هذا منه لما أكثروا عليه من الأسئلة واستشعروا أنه كان هناك من سأل تعنتا وتجهيلا، فغضب لذلك حتى احمر وجهه وجعل يقول سلوني سلوني، فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أخبرتكم به ما دمت في مقامي هذا. فدخل الناس من ذلك خوفا، فلم يزل كذلك حتى برك عمر بين يديه وجعل يقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، حتى سكن غضبه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث بكماله.
ما أدري والله، هذا كأنه يعني بهذا الشرح كأنه أدخل حديث في حديث، ما هو يعني هذا السياق ليس فيها اللي يختلف عن سياق الحديث الآخر. أكثروا عليه فقال سألوني، سؤال يعني توبيخ لهم على إلحاحهم وتعنتهم وكثرة أسئلتهم، فغضب لذلك. أما السياق هذا القريب فكانوا قال سألوني على وجه يعني دعوتهم لتعليمهم ما يحتاجون إليه، في شيء. ولهذا في نفس هذا المقام جاء جبريل وسأله هذه الأسئلة، ليس فيها تعرض، ليس في هذه الأسئلة ما يدل على تعنيفهم على أسئلتهم. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالشارح ما فيه يعني تفسيره قوله سألوني بحديث عمر الآخر حينما قال سألوني لا تسألوني عن شيء في مقامي هذا إلا أخبرتكم به، وغضب حتى جاء عمر وبرك وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، ما هو الظاهر. وأحسن ما قيل في قوله أن تلد الأمة ربها، إن الأمة مع كثرة السرائر يمكن إنها تكون أم ولد ثم تباع ثم يشتريها ابنها وهو لا يعرفها، هذا بهذا تكون بهذا يكون ولدها سيدها وربها ومالكها وهو لا يدري، ولدت ثم بيعت وتداولتها الأيدي ثم وقعت عند ابنها وهو لا يدري فيكون ربها يشتريها، هذا أكرم من يقال. وفي تفسيرات أخرى ذكروها أن تفسير ربها لأنها إذا ولدت ولدا فولدها يعني بمنزلة أبيه يكون سيدا لأمه، وهذا ليس بحدث غريب، هذا موجود في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام موجود، هو عام وكثير، ما هو شيء يعني غريب أو نادر. قال على أن تلد الأمة ربها، هذه معاني.
واختلف في معنى قوله أن تلد الأمة ربها على ثلاثة أقوال. أحدها أن المراد به أن يستولي المسلمون على بلاد الكفر فيكثر التسري فيكون ولد الأمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه بأبيه،
هذا واحد. الثاني
وعلى هذا فالذي يكون من أشراط الساعة استيلاء المسلمين على المسلمين وكثرة الفتوح والتسلح. وثانيها أن يبيع السادة أمهات أولادهم ويكثر ذلك فتتداول الأمهات المستولدة. وربما يشتريها ولدها أو ابنتها ولا يشعر بذلك فيصير ولدها ربها.
هذا هو أظهر الأقوال عندي. نعم.
وعلى هذا فالذي يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد والاستهانة بالأحكام الشرعية
وكثرة الرقيق. نعم.
وهذا على قول من يرى تحريم بيع أمهات الأولاد وهم
طيب بعد بس.
وثالثها أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد أمته من الإهانة والسب.
الله
ويشهد لذلك قوله في حديث أبي هريرة: المرأة مكان الأمة. وقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا.
ما السؤال؟ التفسير الثاني هو أقربها والله أعلم. نعم. بعد هذا باب حسبك الساعة 7 إلى شهر.
وجوب التزام الشرائع الإسلام.
كيف على هذا بس؟ كيف على هذا يا علي؟ نعم.
لو قلنا أن رواية عمر بن الخطاب وهي رواية واحدة كيف نجمع بين عمر وأبو هريرة لم يسلم الساعة 7؟ قلنا أنها رواية واحدة.
يصير رواها عن غيره ما حضرها.
وأنا سمعها
يعني. إيه. أقول أحاديث كثيرة. لم يحضرها ولم يسمعها، ما قال فيها سمعت أو كنت جالسا مع النبي. معنا أحد من الإخوان؟ نعم يا أبو هشام.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب وجوب التزام شرائع الإسلام. عن طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
انتهى الباب؟
لا. وعن أنس بن مالك قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال: صدق. قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا؟ قال: صدق. قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال: صدق. قال: ثم ولى. قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن صدق لا يدخلن الجنة. وفي رواية كنا نهينا في القرآن أن نسأل وذكره، رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. أنت أحسن.
يقول قرطبي: باب التزام شعائر أو شرائع الإسلام. يقول شعائر، التزام شعائر،
شرائع
الإسلام، التزام بها يعني عقد القلب على فعلها، الإيمان بها وعقد القلب على فعلها. وضد الالتزام الإباء والامتناع. فالالتزام هو يعني أصل الطاعة والانقياد. وذكر حديثين، حديث طلحة، حديث أنس، في كل منهما قصة سائل. ففي حديث طلحة فيها أن رجل من أهل نجد جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وصف من شأنه أنه كان ثار الرأس، كنا نسمع دويه ولا ندري ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فذكر له الرسول عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس في كل يوم وليلة، الصيام، الزكاة، في كل واحد يقول هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. ولم يذكر الحج في حديث طلحة. ولا شك أن هذه الثلاثة هي أعظم الشعائر، أعظم شعائر وواجبات الدين بعد الدخول في الإسلام، بعد الشهادتين. في حديث أنس قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الآية الأخرى في القرآن لعل المراد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. في الحديث الصحيح إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. قال عليه الصلاة والسلام: دعوني ما تركتكم. لا تقول هذا واجب، هذا حرام، ما أمرتكم به. يقول عليه الصلاة والسلام: فما نهيتكم عنه فدعوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ولا تتكلف. في حديث أنس أن ذلك الرجل جاء يعني شدد في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام، سأله بالله الذي خلق السماوات والأرض والجبال، يعني أن الله أرسله؟ قال نعم، وشدد عليه كذلك في كل مسألة يسأله بالله الذي أرسله، يعني هل الله يعني أمرك بالصلوات الخمس؟ لأنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم رسوله يأمرهم بخمس صلوات، يأمرهم بالزكاة، الصيام، وبالحج. فهو يسأل النبي ويسأله بالله هل الله أمره بهذا، في كل مرة يقول نعم. فدل الحديث على أن هذه أعظم الشرائع. وفي الحديثين أن الرجل يقول إني لا أزيد على هذا ولا أنقص، فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق، أو إن صدق هذا دخل الجنة. هذه أصول الدين، من أقامها استقام له دينه، وإن كان منه معصية ومات على من غير توبة فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. هذه أصول الدين، الشرائع الخمس، بني الإسلام على خمس. يظهر والله أعلم كأن المذكور في هذه الحديث كأنهما قصتان، وذلك أنه في حديث طلحة لم يذكر الحج، وذكر الحج في حديث أنس. والثاني أن أسلوب السؤال يعني مختلف كثير، فلعلهما قصتان، وهذا معقول، تعدد السائلين وتنوع السؤال وارد. لا إله. نعم، عندك شيء يا شيخ إسماعيل؟
سمت.
على موضوع، على مسألة.
نعم.
إيه؟
قال: وقوله جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، قيل إن هذا الرجل هو ضمام بن ثعلبة.
هذا مشهور إن هذا اسم ضمام بن ثعلبة. نعم.
الذي سماه البخاري في حديث أنس المذكور بعد هذا، وإن الحديثين حديث واحد، وهذا فيه بعد لاختلاف مساقهما
لاختلاف
مساقهما
مساقهما.
نعم. وتباين الأسئلة فيهما ولزيادة الحج في حديث أنس.
نعم.
ويبعد الجمع بينهما، فالأولى أن يقال هما حديثان مختلفان. وكذلك القول في كل ما يرد من الأحاديث التي فيها الأسئلة المختلفة كحديث أبي أيوب وجابر وغيرهما مما يذكر بعد هذا. وقد رام بعض العلماء الجمع بينهما وزعم أنها كلها حديث واحد.
لا داعي، مش الموجب، أقول ما احنا موجب. نعم.
وزعم أنها كلها حديث واحد، فادعى فرطا وتكلف شططا من غير ضرورة نقلية ولا عقلية.
الحمد لله، لا موجب لهذا ولا داعي إليه ولا ما فيه إشكال. أما قوله أبيه فظاهرها القسم، ومعلوم بالسنة الصحيحة تحريم القسم بغير الله، كما في الحديث: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إلى غير ذلك. وفي الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. فأشكل هذا الحديث مع هذه النصوص، وتنوعت إجابات أهل العلم، ولكنهم متفقون على تحريم القسم بغير الله، فيكون هذا اللفظ من المتشابه الذي يرد إلى المحكم، وكل الإجابات تقتضي أنه لا يدل على جواز القسم بالأبي أو جواز القسم بغير الله، لكن الجواب مختلف. فبعضهم يقول إن هذا مما يجري على اللسان من غير قصد، وأن هذا مما اعتاد العرب أن يجري على ألسنتهم. بعضهم يقول إن هذا تصحيف أفلح والله، إن الأصل أفلح والله، إلى تأويلات أخرى، والنتيجة واحدة، النتيجة أنه ليس في الحديث دليل على جواز القسم بغير الله. نعم. بعد سؤال، شوفي الحديث الأول ما ندري والله، هذا يحتمل أن يكون قبل، يمكن. أو يمكن قبل فرض الحج، أو أنه من جنس بعض الأمور. الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ حديث معاذ صحيح، إنما ذكر الشهادتين والصلاة والزكاة. وإذا حصل التزام بهذه الثلاث فما بعدها تبع لها. هل ينتهي الإنسان إذا عرف هذه الأصول ينتهي يعني ينتهي الأمر معه؟ الإسلام يشتمل على شرائع وأحكام وحدود، فالسكوت عن ليس بمشكل. ايش تقول؟ ايه
واعلم انه لم يات في هذا الحديث ذكر الحج، ولا جاء ذكره في حديث جديد روايه ابي هريره، وكذا غير هذا من هذه الاحاديث. لم يذكر في بعضها الصوم، ولم يذكر في بعضها الزكاه، وذكر في بعضها صله الرحم، وفي بعضها اداء الخبز، ولم يقع في بعضها ذكر الايمان. فتفاوت هذه الاحاديث في عدد حصار الايمان زياده ونقص واثباتا وحد. وقد اجاب القاضي وغيره رحمه الله عنا بجواب اختصر الشيخ ابو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى وهدده فقال: ليس هذا باختلاف صار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من تفاوت الروايه في سجل وقصر. فمنهم من قصر واقتصر على ما حمله فاداه ولم يتعرض لما زاده غيره بنفس ولا اثبات. وإن كان اقتصار على ذلك يشعر بأنه الكل، فقد بان فيما أتى به غيره من اعتقاد أن ذلك ليس بالكل، وأن اقتصاره عليه كان بقصور كسله عن تمامه. ألا ترى حديث النعمان ابن فوق الآتي قريبا؟ اختلفت الروايات في اتصاله في زيادة ونقصان، مع أن راوي الجميع راوي واحد هو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في قضية واحدة. ثم أن ذلك لا يمنع من إيراد الجميع في الصحيح لما عرف في مسألة زيادة الثقة من أننا أخبرها. هذا واللون هذا آخر كلام الشيخ وهو تقرير حسن والله أعلم.
على أي حال الأمر واسع. أقول يعني من الأمور الكمالية التحريف في هذا. هل هذا من تنوع الأجوبة؟ فما أمكن حمله على التعدد ولم يمنع من ذلك مانع، قلنا إن هذا تعدد لتعدد السائلين واختلاف السائلين، وما لم يمكن لجأنا إلى ما قال، وأن هذا من اختلاف الرواة وما كان فيه من زيادة يكون من زيادة الثقة، وزيادة الثقة مقبولة. فهما طريقان، وكل منهما يحصل به المقصود، وهو أن هذه الأحاديث كلها يعني يجب اعتماد ما اشتملت عليه من هذه الخصال، فنثبت كل ما صح من هذه الروايات، ونرد هذا الاختلاف إلى أحد الأمرين: إما إلى تعدد السائلين واختلاف أجوبة الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إلى اختلاف الرواة بالزيادة والنقص، والله أعلم. نعم يا شيخ اسماعيل.
باب من اقتصر على فعل ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه دخل الجنة.
نعم.
عن ابي ايوب قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل اعمله يدنيني من الجنة ويباعدني من النار. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل ذا رحمك. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. رواه البخاري ومسلم والنسائي.
هذا واضح أنه مختلف عما قبله. الجواب وصيغة السؤال كله هي قضية أخرى ثالثة. فليقل.
ها؟
يخبرني بعمل يدريني من الجنة ويباعدني من النار. تصرف الجواب على ذكر أصل الدين وهو التوحيد والصلوات الخمس صلة الرحم وبقية الشرائع تأتي تبعا، حتى قوله إن تمسك بما أمر دخل الجنة ليس فيه يعني لا أزيد على هذا ولا أنقص وما أشبه ذلك، يفهم منه ويظهر منه إنها قضية أخرى. نعم. بعد.
وعن جابر بن عبد الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. قال والله لا أزيد على ذلك شيئا. رواه أحمد ومسلم.
نعم، هذا فيه السؤال عن فيها سؤال عن الالتزام بالصلوات الخمس وصيام رمضان، يمكن أنه ليس ذا مال حتى يسأل عن الزكاة، إنما سأل عن الشيء الذي يمكنه في الحال القيام به والعمل به، الصلوات الخمس وصيام رمضان. ثم قال وأحللت الحلال وحرمت الحرام، هذه كلمة جامعة، هذا يتضمن ترك المحرمات، ومن المحرمات ترك الواجبات من أركان الإسلام أو غيرها، هي كلمة جامعة، ولا مانع أن يكون هذا أيضا سائل آخر غير من ذكر في الأحاديث المتقدمة. نعم. السائل طيب حديث جابر، طيب وحديث أبي أيوب هو نعمان، خلاص الأمر سهل. نعم. بعده.
باب مباني الإسلام. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، وفي رواية وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أخرى: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة، الحديث. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
ترجم إيش؟
باب مباني الإسلام.
مباني الإسلام، هذا ما أخذ من الحديث بني الإسلام على خمس، وهذا مطابق لما في حديث جبريل تماما. وأما التقديم والتأخير بالنسبة للصيام والحج، حديث ابن عمر نفسه يعني اختلف فيه الرواة، لكن رواية من قال له صيام رمضان والحج قال: لا، الحج وصيام رمضان، سمعت ذلك، لأنه يؤكد أن ابن عمر رواه هكذا. وأما حديث جبريل فالذي يظهر أنه لم يختلف في الترتيب، وترتيبها على المشهور هو المطابق للواقع، ترتيب شرائع الإسلام على هذا، على ما هو المشهور في من حديث ابن عمر وهو الموجود المذكور في حديث جبريل هو المطابق للواقع. فإن الصلاة والزكاة والصيام كلها مفروضة قبل الحج بالاتفاق، فترتيبها هكذا جار على ترتيبها في التشريع. الصلاة شرعت أولا، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. فرض متى؟ في السنة التاسعة أو في العاشرة. وهذه مباني الإسلام، والإسلام يشمل شرائع كثيرة، لكن هذه أعظمها، لأنها تمتاز عن بقية الشرائع بأن وجوبها على الأعيان، فروض على الأعيان على كل مكلف توافرت فيه الشروط. أما بقية الشرائع فمنها ما هو فرض كفاية ولا يصير فرض عين إلا بأسباب معينة، ومنها ما لا يجب إلا بأسباب مثل الكفارات، ومنها ما يختلف فيه الناس فيما يجب عليهم. أما هذه الفرائض فإن وجوبها على الجميع. الصلوات الخمس تجب على كل مسلم، زكاة تجب على كل مسلم ملك نصاب، صيام رمضان تجب على كل مسلم مكلف قادر، وهكذا. لا إله إلا الله. شو الباب اللي قبل هذا؟ عنوان
باب من اقتصر على فعل ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه دخل الجنة.
نعم، أخذ من الحديث. ولا شك أن من اقتصر على ما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فإنه يدخل الجنة من غير عذاب، وهذا حال المقتصد. الناس بالنسبة للعمل بشرائع الدين ثلاثة: ظالم لنفسه، وهو من يترك بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات، مقتصد هو المقتصر على فعل الفرائض وترك المنهيات، والمسارع في الخيرات هو من أدى الفرائض وحافظ على النوافل وترك المحرمات والمكروهات، فهذا هو المسارع في الخيرات. كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. حسبك يا شيخ اسماعيل. لا مش عمل. ايش تقول؟ التبويب مثل ما فعل البخاري وتوسع في التبويب. التبويب فيه تنبيه على ما تدل عليه النصوص. التبويب يفيد، يعني يدل على فقه، ولهذا البخاري يعد من مزايا الصحيح ما اشتملت عليه التراجم من الفقه والاستنباط. كل ترجمة فيها دلالة على